بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف أنه بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أو لا؟ كان الكلام في المستقلات العقلية، وقلنا أن البحث في المستقلات العقلية ينحصر في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فكان ولا بد من بيان مجالات البحث في هذه المسألة، وذكرنا أن مجالات البحث في هذه المسألة أربعة: المجال الأول والذي استعرضناه في الحصة السابقة هو أن هناك خلافا بين الأشاعرة وبين العدلية في أن الأفعال في حد أنفسها، وبقطع النظر عن رؤية الشارع لها وعن تحريم الشارع لها أو إيجاب الشارع لها، في حد أنفسها نحن والأفعال والعقلاء، هل تحمل هذه الأفعال حسنا أو قبحا، أو أن القبيح والحسن هو ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع؟ أما الفعل في حد نفسه وبغض النظر عن حكم الشارع فليس قبيحا وليس حسنا، قيمة الفعل وأخلاقية الفعل واعتبارية الفعل إنما هي مكتسبة من الشارع كما يقول الأشاعرة، في حين أن العدلية قالوا لا، بغض النظر عن حكم الشارع أن للفعل حسنا وقبحا، والشارع على أساس هذا الحسن والقبح أوجب الحسن وحرم القبيح. وقلنا أن البعد الفكري لهذه المسألة ترتبط بمسألة عدالة الله، حيث أن هذا المبنى قاد الأشاعرة إلى إنكار عدالة الله، وأن ما يفعله الله فهو الحسن حتى لو عذب العبد من دون استحقاق، في حين أن العدلية وإنما سموا بالعدلية لقولهم بعدالة الله، لا، قالوا أن الله سبحانه عز وجل عادل، يعني هو يتصرف سبحانه عز وجل وفق مقاييس الحسن والقبح، لا أنما أنه يفعل ما يشاء وحينئذ ما يفعله هو الحسن وما يتركه هو القبيح. لا، صحيح هو يفعل ما يشاء، ولكن هناك ضوابط معينة للفعل وللتارك. هذا هو المجال الأول في البحث. المجال الثاني في البحث عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين يأتي دوره بعد حسم المجال الأول لصالح المدرسة العقلية. يعني إذا قلنا أن هناك حسنا وقبحا للأفعال، يأتي المجال الثاني في الكلام. أما على مبنى الأشاعرة الذين أنكروا الحسن والقبح في الفعل فلا يتأتى المجال الثاني في البحث كما سترون. المجال الثاني يقول: إذا افترضنا أن للأفعال حسنا وقبحا، جيد، الآن تأتي المرحلة الثانية، أن العقل هل يتمكن أن يكتشف الفعل الحسن وأن يكتشف الفعل القبيح؟ هل يمكن للعقل أن يتوصل بنفسه إلى حسن الفعل وإلى قبح الفعل؟ أو أنه لا طريق له سوى تعليم الشارع، أنه لا طريق له سوى تعليم الشارع، يعني الشارع هو الذي يهديك إلى الحسن. الأفعال في حد أنفسها وفي واقعها تحمل حسنا وقبحا، ولكنك لا تتمكن أنت وبنفسك ولوحدك أن تتوصل إلى حسن الفعل وإلى قبح الفعل. الشارع هو الذي يوصلك إلى أن هذا الفعل فيه حسن وأن هذا الفعل فيه ماذا؟ فيه قبح. لاحظ أن هذا المجال يختلف عن المجال الأول. هذا المجال ينطلق من أساس افتراض أن للأفعال حسنا وقبحا، لكن أنا ما أتمكن من التوصل إلى هذا الحسن والقبح. مثل ما نعرف أكو أمراض معينة زين نتيجة أكلات معينة، لكن أنا ما أتمكن أن أصل إليها من خلال الطبيب المختص. لا أن ما يقوله الطبيب هو الشفاء وما يرفضه هو الداء، لا، هو أكو واقع تكويني وأكو نظام معين للصحة وهناك قانون ونظام معين للمرض، غير ما هنالك أنت تتمكن أن تصل إليها، لا، وإنما تصل إليها من خلال الطبيب. الكلام في مسألة الحزن أيضا أنه هناك نظام لأفعال حسنة ونظام لأفعال قبيحة، لكن أنا لا أتمكن أن أهتدي إليها، والذي يهديني هو ربي لا أفهم. هذه زاوية من المجال الثاني. هناك زاوية ثانية تقول لا، أنت تتمكن أن توصل، بإمكانك أن تكتشف الحسن وأن تكتشف القبيح، إلا أنه لا يمكنك الاعتماد على رؤيتك إلا ببيان الشارع. أنت تكتشف وتتوصل، ولكن لا يمكن الاعتماد على ما توصلت إليه إلا من خلال بيان الشارع، حينئذ يكون معززا لما وصلت إليه. انتبه لي أو لا؟ فأكو مجال يقول أن العقل عاجز عن الوصول، يعني انسد باب المعرفة في وجهه، المعرفة في هذه المسألة. مجال آخر يقول العقل يتمكن أن يصل، ولكن ترتيب الأثر العملي على وصوله، يعني حالة السلوك والالتزام بما أدركه، هذا هنا يقف، هو ينتظر بيان الشارع حتى يعزز، حينئذ يتحرك. لا نعني ببيان الشارع أن الشارع يحكم، هذا يصير التباسا. لا نعني ببيان الشارع أن الشارع يحرم أو يوجب، حينئذ يتحرك العقل. لا، هذا بالمجال الثالث والرابع يجي الكلام عنه. وإنما يبين الشارع أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل قبيح، بحيث يعزز نظريتك، يعزز وصولك إلى الحسن والقبح. هذا المجال بزاويته، زين، المجال الثاني بزاويته واحدة من نقاط الاختلاف بين المدرسة الأصولية الإمامية وبين مجموعة من المدرسة الإخبارية الإمامية. الاختلاف مع الإخباريين في ثلاث مجالات، وهذا المجال هو عبارة عن اختلاف المدرسة الأصولية الإمامية مع مجموعها من علماء المدرسة الإخبارية الإمامية، فلابد أيضا أن يحسم هذا البحث. قبل أن ننتقل إلى المجال الثالث، نتساءل أن هذا المجال أصولي أو غير أصولي؟
ليس أصوليا.
هذا المجال يرتبط أن العقل يتمكن من المعرفة أو لا يتمكن، لا علاقة له بالأصول وباستنباط الحكم الشرعي. إذن فإذا بحث في الأصول فإنما هو للتوطئة وللتمهيد للمجال الثالث وللمجال الرابع. كما أن المجال الأول الذي ذكرناه في الحصة السابقة قلنا أنه ليس من المسائل الأصولية، وإنما هو موطئ وموحد للمسألة الأصولية التي هي المجال الثالث. المجال الثالث والذي يعتمد ويستند على افتراض حسم المجال الأول
وحسم المجال الثاني، بمعنى أن نؤمن أن للأفعال حسنا وقبحا، وأن العقل يتمكن من إدراك الحسن والقبح من دون حاجة إلى الشارع، مستقلا عن الشارع. حينئذ يأتي الكلام أن العقل بعد أن أدرك حسن الفعل وقبح الفعل، انتبه لي أو لا، هل يتمكن أن ينتقل من هذا الإدراك إلى إدراك أن الشارع حكم بوفق ما حكم به العقل، ما أدركه العقل، أو لا يتمكن؟ هذه هي المسألة الأصولية، مسألة الملازمة التي أشبعنا الحديث عنها في الحصة السابقة، أن العقل حينما ينتهي من الصغرى من كل حيثياتها. أنت لاحظ أن البحث في المجال الأول وفي المجال الثاني هو بالحقيقة في حيثيات الصغرى، وهي العدل وحسن العقل، صحيح؟ فحينما ينحسم هذا الكلام في الصغرى وتثبت الصغرى وهي العدل يحسن فعله عقلا، يأتي الكلام في الكبرى أن العقل هل ينتقل من هذا الحكم العقلي ويعتبره إلا لثبوت الحكم الشرعي أو لا؟ اعتبار شرطية لزومية، قلنا علاقة العلية بين المقدم والتالي أو لا؟ هذه هو المجال الثالث، وهي المسألة الأصولية المبحوث عنها وين؟ في الجزء الثاني. إذا حسمت وقلنا نعم العقل قادر على أن يكتشف الحسن والقبح، بل له القدرة على أن يقول أن الشارع يقول مثل ما أقول. حينئذ يأتي الكلام، ماذا حجية هذه الإدراكات؟ هذه لها قيمة باعتبار أنها كلا حكم شرعي، فهل أن الشارع يعتمد هذا الحكم الشرعي ويجعله حجة عليك ومنجزا ومعذرا لك، أو لا يقول أنه منهي عنه؟ هذا هو المجال الرابع الذي يكون فيه البحث عن حجية العقل. طبعا البحث عن حجية العقل أيضا يكون في ثلاثة زوايا. طبعا احنا لابد أن نفهم أن هذا الإدراك العقلي، هذه الشرطية اللزومية، تنهينا إلى القطع أو لا تنهينا إلى القطع؟ المفترض تنهينا باعتبار قياس صغرى وكبرى، فيصير عندك نتيجة وهي العدل يحسن فعله شرعا قطعا، صحيح أو لا؟ فحينما نقول نبحث في المجال الرابع وهي في مجال حجية العقل، يعني شنو؟ أكو قطع، والقطع حجية ماذا؟ ذاتية لا تقبل النقاش. إذن فالبحث في الحجية على في أي زاوية يكون؟ يقول في ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى أن الشارع هل يتمكن أن ينهى عن هذا النمط من القطع؟ يقول هذا النمط من القطوعات للتابع أنت، حتى لو ينكشف لك الوضع، أنا ما أعتبره لا منجز لا معذر ولا أرتب عليه ثواب ولا عقاب، بل أرتب عليه عقاب حمد أتباته، ينهى. هل بإمكانه أن ينهى أو لا يتمكن؟ هذا بحث زين، هذا بحث موجود في حجية القطع. إذا وفقنا هناك بحث في أن الشارع يتمكن أن ينهى أساسا عن القطع أو لا يتمكن، فإذا أمكن نجي نتساءل. طبعا إحنا هم راح يمكن فيما نحن فيه جيد. فإذا قلنا أن الشارع يمكنه أن ينهى عن القطع، هذا شنو؟ يا مرحلة، مرحلة الثبوت، ننتقل إلى مرحلة الإثبات. خو الشارع يمكن له، لكن هل نهى أو لم ينهى؟ قد يقال أن هناك مجموعة من الروايات يستفاد منها نهي الشارع عن العمل بهذا النمط من القطع، وهو إن دين الله لا يصاب بالعقول، فيفهم منه أن هذا نهي إثباتي عن متابعة هذا النمط من القطوعات التي هي نتيجة للإدراكات العقلية. فإذا تمكننا هذا المجال من حسمة أن نفسر الرواية ونذكر قرائن على أن المقصود بالعقول مو هاي الملازمات العقلية، شيء آخر، هذا كله وين بحثه؟ بالجزء الثالث. يأتي الكلام في الزاوية الثالثة. جيد، الشارع ما نهى عن القطع، والشارع ربما لا يمكنه أن ينهى عن القطع، إذن فهو قد حكم بموجب ما حكم به. شنو معنى حكم؟ شوف، لاحظ كل شيء هو يحتاج إلى تفسير. شنو معنى حكم؟ حكم يعني قال واجب وحرام. لو قال يا أيها العقل أنت توصل الآن، أنت ردا أدرك هذا بس مو أكثر منها. يعني الله سبحانه عز وجل يقول أن في العدل حسنا، لو لا يقول يجب العدل، يعني إنشاء حكم. أمر أو إدراك، إخبار أني أدركت هذا. يعني أنت أخو عقلك يقول لك العدل حسن، تروح تراجع الرواية، شفت الإمام يسأل واحد من الصحابة أيضا يقول له العدل حسن، فتعرف أن الشارع ده يوافق ما توصل، أنت مغلطان. لولا أن الشارع حينما نقول حكم به الشرع يعني أمر وقال يجب، وإذا ما تسوي تدخل جهنم يؤمن. السر الثاني، لو الأول يبحث بالجزء الثاني، صار واضح؟ هذا المجال الرابع بنواحيه الثلاثة محور بحثه يكون أين؟ في الجزء الثالث. نحن الآن معنيون في الجزء الثاني بتحقيق المجال الثالث، ولكن حيث أن المجال الثالث يعتمد على المجال الثاني والأول، فنحن نشير إليهما إشارة كي نحقق المجال الثالث. الكلام كل الكلام مرة أخرى أكرر في المستقلات العقلية. المستقلات العقلية يعني ما كانت الصغرى والكبرى عقلية، أما في غير المستقلات فهذا فصل جديد. فلذا قال الباب الأول في قبال الباب الثاني وهو غير المستقلات العقلية. جيد، نطلق إن شاء الله واضح. قال أنه بعد فرض القول، يعني بعد حسم الكلام لصالح الاتجاه العقلي، أنه بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا كما قالت هل يتمكن العقل من إدراك ومن الوصول إلى وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أو لا؟ وعلى تقدير تمكنه، لاحظ هاي الزاوية الثانية في المجال الثاني، نظم الموضوع، أهم شيء في ذهنك تخلص من مشكلة الالتباسات. وعلى تقدير تمكنه، هل للمكلف أن يأخذ به بدون بيان من الشارع، يعني بدون تعزيز وإقرار من الشارع وتعليمه، أو ليس له ذلك إما مطلقا أو في موارد؟ فقد في موارد نقول له، في موارد نقول لا بد من إقرار الشارع. وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الإخباريين، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي، وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول، ولكنها من المبادئ لمسألتنا الأصولية الآتية في البحث الثالث والمجال الثالث، لمسألتنا الأصولية الآتية، لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغرى القياس وهي العقل يحسن فعله عقلا. بعبارة أخرى، أن المجال الأول والمجال الثاني والبحث الأول والبحث الثاني هو بالحقيقة بحث في حيثيات الصغرى، أنت هذه الكبرى لا تتمكن من أن تحررها ما لم تحرر الصغرى. الصغرى العدل يحسن فعله عقلا، هذه الصغرى والكبرى كل ما يحكم به العقل يحكم
به الشرع.
فتكون تنتهي من ذيك المسألة. صار واضح؟ قال: ولا ينبغي أن يخفى عليكم أن تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم، وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح الذي سيأتي لا يبقى مجال للمسألة الثانية. وهي كلها ادعاءات، هي تظهر وين؟ في مطار البحوث المقبلة. هو يفترض أنه إذا المسألة الأولى نظمت وبرمجت بشكل منهجي، بعد ما كنا نزعم بالمسألة الثانية، يعني تنحسم المسألة الثانية أيضا. صار واضح أو لا؟ وهذا بعد متروك إلى البحوث المقبلة لنرى كيف يحسم المسألتين بطرفة واحدة. وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي لا يبقى مجال لهذا النزاع، فانتظر توضيح ذلك في محله القريب. ثالثا، أنه بعد فرض أن للأفعال حسنا وقبحا، وأن العقل يدرك الحسن والقبح، يعني ينحسم الاتجاه الأول لصالح العقلية والاتجاه الثاني لصالح الأصوليين، حينئذ يأتي البحث في المجال الثالث. يصح أن ننتقل إلى التساؤل الآتي، وهو: أما إذا كان العقل يحكم أيضا بالكبرى، وهي الملازمة بين حكمه بالصغرى وحكم الشرع، حكم بالصغرى ينزل مقدم وحكم الشرع يكون تالي، واضح أو لا؟ بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده، أي هل يلزم عنده تعبير عن ماذا؟ عن النسبة، جيد. هل يلزم عنده عقلا التالي أن يحكم الشارع على طبق حكمه أو لا يلزم ذلك؟ هذا البحث أيضا واحدة من المسائل الخلافية بين الإخباريين. مجموعة من الإخباريين قالوا الصغرى ما فيها مشكلة أصلا، إحنا ندرك وجوه الحسن والقبح بس الملازمة من ندرك، ننكر الملازمة. شوف حتى تعرف، نقول مدرسة أصولية ومدرسة إخبارية، أكو في الأشياء مقومة وتتحول إلى تيارين، بس هي المسألة راجعة إلى شيء يسموه خلافات محددة منظمة تنحسمهم بالبحث العلمي، تنتهي المسألة كلها. صحيح ولا؟ وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة، كما أشبعنا الحديث عنها في الحصة السابقة التي وقع فيها النزاع. فأنكر الملازمة جملة من الإخباريين وبعض الأصوليين كصاحب الفصول. بس باعتبار صاحب الفصول واحد، فمحور النزاع وين؟ بين الإخباريين والأصوليين، ولا يشوف نقاش علمي لا أكثر ولا أقل. صاحب الفصول هم عنده نظر بهالمسألة على أنه أصولي الرجل، أيضا أنكر هاي الملازمة. صار واضح أو لا؟ رابعا، أنه بعد ثبوت الملازمة، جيد، الآن انحسم النزاع لصالح من؟ لصالح المدرسة الأصولية، حينئذ يأتي الكلام في المجال الرابع. شوف هاي المجالات الأربعة شيء مترتب على شيء، أكو حالة تسلسل فيما بينها. أنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لا بد أن يحكم على طبق ما حكم به العقل، فهل هذا القطع حجة شرعا أو لا؟ ومرجع هذا النزاع ثلاث نواحي. الناحية الأولى، طبعا هاي النواحي الثلاثة أيضا متسلسلة فيما بينها، في إمكاني أن ينفي الشارع حجية هذا القطع وينهى عن الأخذ به، في الإمكان، ها، يعني في مرحلة الثبوت أن الشارع له الصلاحية أن ينهى عن القطع أو ليس له الصلاحية، يتمكن أو لا يتمكن، أو أنه مستحيل. إذا قلنا أنه يتمكن يأتي الكلام في الناحية الثانية، قال بعد فرض إمكان نفي الشارع حجية القطع، هل نهى عملا وواقعا وخارجا وإثباتا عن الأخذ بحكم العاقل وإن استلزم القطع كما ربما يستدل بقوله عليه السلام أن دين الله لا يصاب بالعقول، على تقدير تفسيره بذلك طبعا. والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الإخباريين كلهم أو جلهم. نعرف وين تصير المشكلة؟ المشكلة مع الإخباريين مشكلة أني لا مشكلة التيار ولا مشاكل أخرى، بس هو العام حينما ما يعرفون وين مواضع النزاع، شوي شوي يضخم النزاع، يضخم على أن صارت مدرستين وكأنه كتلتين بالمدرسة الإمامية، في حين أنه وجدنا في بعض نقط الخلاف بعض الأصوليين داخلين بالخلاف مع الأصوليين كصاحب الفصول في النقطة الثانية، صحيح أو لا؟ وحتى في هذه المسألة أنا أتوقع هناك بعض الأصوليين يقول بإمكان النهي عن القطع. سوّلوا رأي الشاب بالأخير على المسألة من حصرت إخباري وأصولي ده. أصولي وأصولهم يختلف. على كل الناحية الثالثة بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع، يعني لمن ينحسم النزاع بالناحيتين؟ ينحسم لصالح المدرسة الأصولية. هل معنى حكم الشارعي، هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه، أو أن حكمه معناه إدراكه وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله من باب تأييد العقل يعني، وأن أو تركه وهو شيء آخر غير أمره ونهيه، فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر، أما الملازمة فأكثر ما تفيد أن الشارع أدركه، قال هذا ينبغي ولكن ما ينبغي لولا أنه حكم العقل بالملازمة يوصلنا إلى الأمر والنهي. هذه فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر، وين؟ فيما إذا فسرنا حكم الشارع أنه إدراك وأنه ليس أمرا ونهيا، فأتي هذه بعد الأمر والنهي يكون منين نلتبسه؟ واضح إن شاء الله؟ قال ولا يكفي القطع بأن الشارع حكم بما حكم به العاقل. وعلى كل حال فإن الكلام في هذه النواحي الثلاثة في المجال الرابع من البحث يأتي في مباحث الحجة، وهو النزاع في حجية عاقل، وعليه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثة الأولى، المبحثان الأوليان توطئة للبحث الأصولي الثالث، ونترك المبحث الرابع بنواحيه وتفاصيله إلى الجزء الثالث. المبحث الأول التحسين والتقبيح العقلي. يصدر المصنف البحث باستعراض إجمالي لنقطة الاختلاف بين العدلية والأشاعرة. يقول العدلية قالوا أن للأفعال قيم ذاتية، عرفنا الآن من الشرع، تركنا إحنا العقلاء حينما نستعرض الأفعال نجد أنها فيها قيم ذاتية وواقع في هذه الأفعال، فبعضها حسن ينبغي أن يعمل وبعضها قبيح ينبغي أن يعمل، والشارع حينما حكم حكم بموجب كونه حسنا لأنه حسن قال يجب ولأنه قبيح قال يحرم. هذه رؤية العقل. في قبالها رؤية الأشاعرة قالوا لا، مع غض النظر عن حكم الشارع للفعل لا يتصف بالحسن ولا يتصف بالقبح، كما أنه مع غض النظر عن حكم الشارع يتصف الفعل أنه واجب يتصف أنه حرام، كذلك اتصافه بالحسن والقبح إنما هو نتيجة لحكم الشارع. فمع غض النظر عن حكم الشارع، ولكي تكون المسألة واضحة لنفترض قبل حكم الشارع،
أكو أدنى حسن وقبح؟
يقول ماكو.
الأشعري يقول لا، لا يوجد عندنا شيء اسمه حسن واسمه قبح.
صار واضح أو لا؟
وإنما الشارع حينما يحكم بوجوب العمل يعطي صبغة حسنة ويضفي صبغة حسنة على الفعل، وحينما ينهى عن العمل يضفي عليه صبغة القبح.
صار واضح أو لا؟
هذا هو الاستعراض العام للخلاف بين الأشاعرة والعدلية، نقرأه لكي ندخل في التفاصيل. قال: اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها، هل أنهما عقليان أو شرعيان؟
إذا قلنا أنهما مقتبسان من حكم الشارع، يصير حكم من حكم الوجوب والحرمة. الوجوب والحرمة يتصفان أنه وجوب عقلي لا وجوب شرعي. لما؟ باعتبار أنه مأخوذ من حكم الشرع.
فإذا افترضنا على رؤية الأشاعرة أن الحسن والقبح مقتبس من حكم الشارع،
يصير بعد شنو الحسن والقبح شرعيان وعقليان؟
قال: هل أنهما عقليان أو شرعيان؟ بمعنى أن الحاكم بهما والمدرك لهما والفارق لهما هل هو العقل أو
الشرع؟ فقالت الأشاعرة: لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها،
وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصلا فعلا قبل ورود بيان الشارع
أبدا، وإنما يحصل الحسن والقبح ببيان الشارع وخطابه وأمره ونهيه،
بل أن ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح.
فلو عكس الشارع القضية، يعني الآن أدخلك إلى الجنة بالاستحقاق وهذا عمل حسن، على ساعة شارع خلاك بالنار، نقول هذا صار قبيح هذا صار حسن، كل ما يفعله هو الجنة. المشكلة وين عندهم؟ طبعا هم بالأخير أيضا علماء، ومن نقدر احنا نتهم الأشاعرة جميعا، وإن كان اللي يقرأ عن مذهب الأشاعرة يجد أنه مذهب إما صنعة السلطة أو كان هو من الاتجاه الداعم للسلطة بخلاف المعتزلة. جيد، بس ما نقدر نتهم احنا كل علمائهم انهم مغرضون. الوجهة العلمية لنظريتهم هذه، قالوا عندنا نسخ من الوجوب الى الحرمة او لا؟ اكو؟ زين، الوجوب يعني ماذا؟ يعني اكو مصلحة بالفعل، الحرمة يعني ماذا؟ فهو قبيح لو حسن، اذا حسن شلون تحول الى قبيح؟ يعني شلون حرم؟ يعني اكو احتمال ان الله سبحانه عز وجل يحرم الحسن؟ اكو احتمال؟ ما يصير.
انا اقول
هم بالعكس، هم يبدون يستدلون بهذا النسخ الى انه ماكو شيء اسمه حسن وقبح بالواقع، من الشارع يجي خلاص. فلهذا انتقل من 180 درجه من واجب الى حرام. طبعا هذا السؤال راح يوجه ان نكون احنا نجاوب عنها. واضح او لا؟ انه شلون انتم تقولون اكو حسن وقبح ذاتيان؟
هذا الفعل في واقع لو حسن لو قبيح، اذا حسن شلون انقلب من وجوب الى حرمه؟ اذا قبيح شلون كان واجب اصلا؟
وهذا نجاوب عنه احنا. المهم هاي الشبهه هي واحده من الاسباب التي دعتهم الى انكار واقعيه الحسن والقبح، احنا حسن وقبح بالواقع.
القضيه وما فيها، الله يقول سوي احنا نسوي صار حسن، قال نسويها ما اسوي.
بس تدري هاي بعدها السياسي ايش قد هالنظريه؟ ملاعين ملاعين منهم اللي يعملون مع السلطه، يعني ما بها حاكم هم ظل الله في الارض، فكل ما يعمل شي يصير حسن وكل ما لا يعمله يصير قبيح.
او اذا سمري تقول كل ما يعمل هو الله من مسلط علينا، يعني شي يصير
حسن
يصير، غير نتعذب غير ننذبح ننقتل ننام بالسجون نتشرد نتهجر نتسفر، كله مو مشكلة كله حسن. خاصة خلوا وياها نظرية الجبهة أن الإنسان مجمور، جبعة وهذه ويا هذه طلعت الطبخة شنو؟ أن الحاكم لا حد يحكي وياه، عندك شيء يحكي وياه الله، الله أنت مجبور،
هناك تاكل جزائك بعد ما بيت تتعذب هناك يطيب جنة تتحمل.
عمليا بعدها العملي هذا يعني مو القضية تصور هي كلمات جاي ندرسها بس تدري ايش قلنا ايديولوجية هاي بالاخير صحيح ولا هذه وياها اربع خمس مباني يرتب لك ايديولوجية بالاخير يعلمك على حالة شنو
حالة الخمول والكسل والركود اصلا بعد تيجي بعد 50 سنة ما تفكر انت تباوع الحاكم بيجي مو متفكر تقتله تشيل اهلك تقول انا ظل الله في الارض انا اتعذب هاي بعد مجبور انا
وقلت لك مجموعة مباني
مجبور الله سبحانه عز وجل بعدين يعوضني تنتهي المشكلة.
فبعد فكرة ثورة او فكرة مقاومة النظام او فكرة السن احتجاج ولو على مستوى الاحتجاج موسى ثورة مري ثورة كل هذا بعد اشوفه تمام لداعي. طبعا هاي السب خمس دقائق ما تؤمن بيها بس من يصير تربية لأجيال يعني سخر السلطة في التيار معين يشتغل 150 سنة
بعد 150 سنة تموت الأمة. فلذا الإمام الحسين وين وقت ثورته بعد ما شاف واحدة من أسبابها أن جيل الصحابة اللي كانوا عايشين مع النبي دا ينقرض فإذا هذا انقرض ومعاوية دا يشتغل منه أو اشتغل 70 سنة زين
إجا يزيد عن بعد أتعس من معاوية
تدريجيا يلمح كل شيء فكان يريد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح مرة ثانية.
هاي الأفكار بدأت تطلع أفكار الأشاعرة بدأت تطلع السماء كانت كمدرسة وفكر علمي ومنظم هذه صارت أيام مدرسة الإمام الصادق والباكر باعتبار صار حركة علمية بس كأفكار مطروحة عما قبل كانت والسبعين سنة شغل يشتغلون على تربية الأمة على الأفكار هذه الجديدة فكرة الجبر وفكرة هي هذه أن الله ما يفعله حسن ما فالله إذا جاب معاوية خلاه على رؤوسنا حسن أنت بتحكي بقى ليش تحكي ليش تقتل معاوية الله ما اختار لك إياه أنت أولا مجبور والله اختار لك معاوية على رأسك بعد ليش تحكي وشوف التلفزيون شنو معطياته وبعدها العملي على شخصية الإنسان ومن ثم على شخصية المجتمع على قل فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيح. أول هو الله اختار لنا محمد صلى الله عليه وآله ثم اختار لنا علي بن أبي طالب ثم اختار لنا معاوية خلص ما نمشي هذا الحسن عم ينقلب معاوية من قبيح إلى حسن نتيجة هالعمل يشوفوا يعني هالأفكار لها معطيات تشريعية ولها معطيات حتى تكوينية. قال ومثلوا لذلك بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة. فإذا كان أكو واقعية حسن كيف أن الله حرم القبيح أو كيف أن الله أوجب الحسن وهذا دا يمر مرحلتين واجب وحرام فهو لو في واقع حسن لو كان في واقعه قبيحا واحد من اثنين فكيف فجأة من قبيح صار واجب لو من حسن صار حرام شلون يصير الله سبحانه عز وجل ما احتمال يجي يخرج عن نظام العقل. وقالت العدلية إن للأفعال قيما ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع فمنها ما هو حسن في نفسه قبل ما يحكم الشارع. وواحدة من الأدلة المهمة على نظرية العدلية تقول المجتمعات الملحدة وما تؤمن بالشرع والشريعة مع ذلك عندها شيء اسمه حسن وعندها شيء اسمه قبيح صحيح لو لا مما يعني أن القضية ما لها علاقة بالشرع الشرع بالعكس الشرع جاء فأقر الحسن وحكم بموجبه لإلزام الناس به ونهى عن القبيح وزجر عنه لردع الناس عنه. ومنها ما هو قبيح في نفسه ومنها ما ليس له هذان الوصفان والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح. هاي كلها سم الدعايات أدلة تأتي. فالصدق في نفسه حسن ولحسنه أمر الله تعالى لا أنه أمر الله تعالى بالصدق حينئذ صار حسن فإذا بكرة حرم الصدق صار قبيح. لا لا، احنا نقول لحسنه امر الله به تعالى، لانه امر الله تعالى بالصدق وبموجب امره صار واجبا وحسنا. لا، والكذب في نفسه قبيح، ولذلك نهى الله تعالى عنه، لانه نهى عنه فصار قبيحا. هذا خلاصة الرأيين. وأعتقد المرحوم المظفر يتكلم، وأعتقد عدم اتضاح رأي الطرفين بهذا البيان، والحق يقال أيضا صحيح. ولا تزال نقط غامضة في البحث إذا لم نبينها بوضوح، لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين، وهو أمر ضروري مقدمة للمسألة الأصولية. احنا ما نقدر بالمجال الثالث ندخل به إذا ما حسمنا هذا المجال. ولتوقف وجوب المعرفة على، يقول أولا للمسألة الأصولية، ولتوقف وجوب المعرفة عليها أصلا أساس، يعني أكو مشكلة عقائدية متوقفة على هذه، يعني يريد يقول أن المسألة لها أبعاد فكرية عقائدية كلامية، فلا بد أن تحسن، لأن علم الكلام الحمد لله ما حد يدرسه، خلينا ندرسه بالأصول، على الأقل في المجال من مجالات يدرس في الأصول. صار واضح أو لا؟ فلا بد من بسط البحث بأوسع مما أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب، لأهمية هذا الموضوع من جهة، ولعدم إعطائه حقه، ولعدم إعطائه حقه من التنقيح في أكثر الكتب الكلامية والأصولية من جهة أخرى. وأكلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حررته في الجزء الثالث من المنطق عن القضايا المشهورات، لتستعينوا به على ما هنا. والحمد لله نحن مقبلين على الخميس والجمعة، فأكو مجال واحد يقرأ لس الصفحات، يعني من صفحة 17 إلى صفحة 23 تقرأوه. نعم، ليش خميهم؟ أنا أقول لكم عنوان المشهورات، اقرأ كله. صار واضح أو لا؟ لتستعينوا به على ما هنا. والآن أعقد البحث هنا في أمور. الأمر الأول معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيه. لاحظ عزيزي في كل الاختلافات، سواء كان بين مذهب ومذهب، أو كانت بين دين وآخر، أو كانت بين عالم وآخر، أو كان بين مدرسة ومدرسة، أهم شيء أن نتحدد المفاهيم التصورية للنزاع، لأن أكو مشكلة باللغة العربية ولربما في باقي اللغات. إحنا باعتبار محور دراستنا هو العربية، أكو مشكلة يسموها مشكلة الاشتراك اللفظي، فنبقى أنا وياك نتخاصم، ولا ربما واحد يكفر الثاني، تالي بالنتيجة تطلع أنت قاصد معنى وأنا قاصد معنى، لفظة واحدة تحمل في طياتها معنيين، أنت تقصد واحد أنا أقصد واحد، أنا أفكر أنك أنت قاصد اللي أنا قاصده، وأنت بالوقت نفسه تفكر أني أنا قاصد اللي أنت قاصده، ونبدأ نتخانق إحنا. فلابد مسبقا قبل الدخول بالاستدلال على المسألة من فك مفردات المسألة. إذا انفتحت مفردات المسألة وصار عندنا تصور صحيح، حينئذ نتمكن أن نضع إصبعنا هنا، نقول هنا نقطة الاختلاف ودليلها في المعالجة على الأبسط، مثل تشخيص المرض. يعني أنت تقول أنا الآن بطني تؤلمني، هسه بطنك تؤلمك، وأكو احتمالات، احتمال عندك مشكلة بالمعدة، احتمال عندك مشكلة بالإثنى عشري، احتمال عندك مشكلة بالكبد، بالكلى، بالمرارة، بال 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 إلى آخره، صحيح أو لا؟ أما إذا شخص المرض يشخص الدواء بموجب الاشتراكات اللفظية، زين؟ وطريقة العلماء عدم إيضاح الألفاظ وتراكم هذه الحالة على مر الزمن يتفاقم الخلاف. فلا بد أن يجي يوم تفكل هذه الاختلافات، أنهم شنو اللي يفصل؟ واحدة من هاي مسألة حسن وقبح، هذه تحمل في طياتها ثلاثة معاني، يعني الحسن يحمل ثلاثة معاني، في كل معنى يقابل شنو؟ فرد معنى للقبح. فنريد نشوف الخلاف بين الأشاعرة والعدلية في المعاني الثلاثة، في معنى من هذه المعاني، حتى نعرف شلون نعالج المشكلة.
صار واضح.
وما هي المعاني الثلاثة؟ قال أول معنى للحسن والقبوح أن الحسن، طبعا الساعة هذا معنى حقيقي مجازي، هذا مو شغلنا، المهم الحسن يستعمل بهالمعنى. أول معاني الحسن والقبوح هو الكمال والنقص.
الكمال والنقص، حينما تقول العلم حسن يعني ماذا؟ يعني كمال للنفس الإنسانية وتطور في وجودها، في قبال حينما تقول الجهل قبيح يعني شنو؟
نقص،
يعني نقص في النفس الإنسانية ونقص في وجودها. هذا معنى من المعاني، لابد أنه إحنا نأخذ بعين الاعتبار. معنى من معاني الحسن والقبح هو الكمال والنقص. يقول وخلاف الأشاعرة والعدلية مو في هذا المعنى، لأن الكمال الوجودي والنقص الوجودي أمر واقع، هذا إلى واقع، والأشاعرة هم يقرون، يعني الأشاعرة ينكرون أن العلم شي يسموه حسن، ينكرون أن قباحة الجهل، لا لا هذا ولا هذا، كلاهما يؤمنون بها. إذن فهذا المعنى خلصنا، بمعنى الكمال والنقص لا خلاف بيننا وبين الأشاعرة، كل منا يقر وجود حسن وقبح للأفعال بهذا المعنى، بمعنى أنها توجب الكمال أو توجب النقص. من الواضح نحن والأشاعرة متفقون على أن الشجاعة كمال للنفس الإنسانية وأن الجبن نقص في النفس الإنسانية. بعد ما يحتاج إلى تعليم من الشارع، هاي نقص في النقص وجودي وكمال وجودي، يعني شيء من وجودك من وجود نفسك المعنوية ناقص. صار واضح ولا؟ من يقول هذا الشكل حسن، بس الشكل ذاك له معنى آخر. قال إن الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد، بل لهما ثلاث معاني، فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع. فنقول أولا قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية. فوخر كلمة حسن خلي كلمة كامل، ولمتعلقات الأفعال، يعني يصير الشجاعة حسنة، العلم حسن بأي معنى؟ بمعنى الكمال. فيقال مثلا العلم حسن والتعلم حسن، العلم هو المبدأ هو متعلق الفعل، التعلم هو عملية التعلم. فتشوف لاحظ أن الحسن يتصف به الفعل الاختياري ومتعلق الفعل الاختياري، الفعل الاختياري هو التعلم عملية التعلم، ومتعلق الفعل هو ماذا؟ هو نفس العلم، كل منهما يوصف بالكمال. وبضد ذلك يقال الجهل قبيح وإهمال التعلم قبيح، ويراد بذلك أن العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها، وأن الجهل وإهمال التعلم نقصان فيها وتأخر في وجودها. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها بهذا المعنى، حينما نقول حسنة قبيحة من باب سهولة التعبير، ولو المقصود يعني كمال ونقص، كمال وجودي مو أخلاقي. عندنا الكمال على قسمين، هذا نشير إلى إن شاء الله، تذكرونه في الحصة المقبلة بعد وقت ماكو. صار واضح أو لا؟ فالشجاعة والكرم والحلم والحلم والعدالة والإنصاف ونحو ذلك إنما حسنها باعتبار أنها كمال للنفس وقوة في وجودها، يعني تطور لوجود النفس. صار واضح أو لا؟ وكذلك أضدادها قبيحة لأنها نقصان في وجود النفس وقوتها. ولا ينافي ذلك أنه يقال للأولى حسنة وللثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الأتي. يقول كون العلم حسن العلم قبح الجهل بمعنى الكمال والنقص، مو معنى أيضا ما يقبل المعنيين الأتي. ممكن أن يوصف العلم بالحسن بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني وبالمعنى الثالث. المهم الحسن بهذا المعنى ليس موضع الخلاف بيننا وبين الأشاعرة. فإذا أريد نجي نختلف أنا والأشعري بالعلم في حسنه، مو حسنه بهذا المعنى، نختلف في حسنه بالمعنى الثاني والثالث. صار واضح؟ فلذا قال
ولا ينافي ذلك أنه يقال للأولى حسنة وللثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الآتيين. وليس للأشاعرة ظاهرا نزاع في الحسن والقبح معنا بهذا المعنى، بل جملة منهم يعترفون بأنهما عقليان، يعني مسألة الكمال والناقص، لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي تطابق. جين قلت تطور في وجود الإنسان ونقص في وجود الإنسان، معناه أكو واقع تكويني صار واضح ليحكم أن هاي القضية صادقة أو كاذبة. وعلى هذا الأساس ما ينكرون هم هذا المعنى، وإنما ينكرون شيئا آخرا تأتي الإشارة إليه إن شاء الله يوم السبت إذا بقينا أحياء. والحمد لله رب العالمين. طبعا في إخضاعي مسألة إيضاح الكمال الوجودي والكمال الأخلاقي، أجمع إن شاء الله يوم السبت نوضحها.